الصبي إمامة الصبي البالغ صحيحة. طيب جاءوا فتح الجيم
إنه كان يوم أصحابه وهو في المسجد
له 7 سنين إنه أما أصحابه وله 6 أو 7 سنين. طيب هذا دليل فيه ما فيه دليل عام
قوله يوم قوله صلى الله عليه وسلم يوم القوم أطراف مختلفة
نعم وهذا داخل وهذا داخل. طيب كيف نجيب عن دليله؟
نقول أن حديثا ضعيف لا تقوم به
نعم نقول هذا الحديث لا تقدم صبيانكم حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
وكذلك أيضا نرد عليه بحديث لأمكم أكثرة القرآن فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكثرة القرآن وهذا أكثر قرآن
إيش أم القوم أقل من كتاب الله. طيب كيف نجيب عن التعليل؟ نعم. الذي قالوا إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة أنها أعلى. طيب شاكر. نعم. تمام. لا لا نقول دليل أن معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويصلي مع قومه ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة. طيب لو قال قائل لا يصح الاستدلال بالحديثين لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك.
أقول إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك.
وإن لم يثبت
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك
يعني إذا لم يثبت أنه يعني ثبت أنه علم
يعني نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فنقول إن الله عز وجل قد علم بذلك.
يعني إذا قدمنا أنه لم يعلم بذلك فإن النبي فإن الله قد علم به، ولو كان هذا لا يرضي الله. نعم دليلك على هذا
دليل قوله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فالله عز وجل
إذ كمل
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله
وهو معهم كمل لجل يسمى الاستدلال سليم
علم الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ
وضخر. طيب هذا حديث معه حديث عمرو بن سلمة تعليل الأخ عبد الله صالح صحيح لكن بس نريد الاستدلال من القرآن. لا الأخ نعم فلما بيتوا ما لا يرضاهم من القول فضحهم ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضى الله لبينه. طيب نعم
بعد الرسول صلى الله عليه وسلم من صلى ومسافر
الحرم نعم
صلى ركعتين
فأتموا بعد لا لأنك تريد صلاة الخوف كان يصلي بهم جماعة في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة ثم يصلي بالآخرين الصلاة كاملة. نعم
دليل آخر قول الصحابة كنا نازل القرآن
ينزل هذا دليل على الاستدلال بإقرار الله. طيب المهم أن القول الراجح أن الصبي يصح أن يكون إماما للبالغين هذا هو القول الراجح ومن أنكر ذلك فليس عنده دليل. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا إمامة أخرس هذا مبتدأ الدرس يعني ولا تصح إمامة الأخرس حتى بمثله. والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق وهو نوعان عارض ولازم عارض ولازم. ايش؟ نعم. عارض ولازم. فاللازم أن يكون ملازم للمرء من صغره، والطارئ هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك. على كل حال الأخرس إذا كان خرصه لازما فالغالب أنه لا يسمع، الغالب أنه لا يسمع، وانتفاع السمع سابق على الخرص، لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم، إذ لا يسمع شيئا يقلده حتى يتكلم مثله. ولهذا إذا ولد الصبي أصم ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرس. أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعا لكن طرأ عليه علة منعته من الكلام. وكلا الجنسين أو كلا النوعين لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه، يعني لا يصح أن يكون إماما لا بمثله ولا بغيره. لماذا؟ قالوا لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرات الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إماما لمن هو قادر. وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبة لكونه إماما لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة أن يكون إماما لمن هو عاجز عن النطق هذا التعليل يكون عليلا، وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إماما فيه؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس، بمثله وبمن ليس بأخرس، لأن القاعدة عندنا أن كل من صحت صلاته صحت إمامته. ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وهذا لا يقرأ، فلا ينبغي أن يكون إماما. لكن الكلام على الصحة فالصحيح أنها تصح. طيب قال ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي. قول ولا عاجز يعني ولا تصح إمامة عاجز عن ركوع، مثل أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع فإنه لا يصح أن يكون إماما للقادر على الركوع. وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إماما له لتساويهما في العلة. فما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟ الدليل لأن القادر على الركوع أكمل حالا من القادر من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إماما للقادر. هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود، مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإيمان، فلا يصح أن يكون إماما للقادر على السجود، ويصح أن يكون إماما للعاجز عنه. والعلة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع. قال المؤلف: أو قعود، يعني لا يستطيع أن يجلس، فلا تصح إمامته إلا بمثله. والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. قال المؤلف: أو قيام، العاجز عن القيام، فإن عاجز عن القيام لا يصح أن يكون إماما للقادر عليه. والعلة ما سبق أنه عاجز عن الإتيان بالركن، فحاله أعلى من القادر، فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إماما للقادر. طيب، مع أن صلاته صحيحة، مع أن صلاته صحيحة، استثنى المؤلف قال: إلا إمام الحي. قول إلا إمام الحي هذا مستثنى من الصورة الأخيرة، وهي قوله أو قيام. وقول إلا إمام الحي يعني الإمام، يعني الإمام الراتب في المسجد. والحي جمعه أحياء، وهي الدور والحارات. فإذا كان هذا المسجد له إمام راتب عاجز عن القيام، فإنه يكون إماما لأهل الحي القادرين على القيام، لكن شرط. قال: المرجو وزوال علته، يعني بأن يكون عجزه عن القيام طارئا، بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير، فإن الصلاة خلفه لا تصح. إذن أفادنا المؤلف رحمه الله في هذه العبارة أن من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا بمثله، إلا إمام الحي المرجو وزوال علته، يعني أنه بشرطين: أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، والثاني أن تكون علته مرجوة الزواج، مثل أن يطرأ عليه وجع في ظهره أو في ركبته لا يستطيع القيام. فهنا يصح أن يكون إماما لأهل الحي، نعم، وإن كان عاجزا عن القيام. طيب، قال المؤلف: ويصلون وراءه جلوسا. يصلون، الضمير يعود على الحي يعني الجماعة، وراءه أي وراء إمام الحي، جلوسا حال من يصلون، من فاعل يصلون، ندبا، يعني أن هذا الحكم ندب وليس بواجب. والندب يعني السنة، يعني فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فركعوا، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. قال: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وهذا نص صريح في أن الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه إيش؟ صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدا اقتداء بإمامه. طيب، وقول المؤلف: يصلون وراءه جلوسا ندبا، أفادنا رحمه الله أنهم لو صلوا خلفه قياما فصلاتهم صحيحة، لأن السنة لا يبطل الصلاة تركها. ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خلفه يجب أن تكون قعودا، يعني يصلون خلفه قعودا وجوبا، واستدلوا لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا قعودا. والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في أول الحديث بقوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ويدل لذلك أيضا أنه لما صلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم وكان عاجزا عن القيام فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب. ونظير هذا أنه لما قام عبد الله بن مسعود بن عباس عن يساره أخذ برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، وقد قالوا إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، فنقول هذا مثله، بل في هذا قول أبلغ من الفعل، وهو قوله: إذا صلى قائم قاعدا فصلوا قعودا. وهذا القول هو الصحيح، أن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما في هذه الحال فصلاتهم باطلة تبطل صلاتهم، ولهذا يلغز بها فيقال: رجل صلى الفرض قائما فبطل صلاته مع قدرته، صلى الفرض قاعدا، سبحان الله، يقال: رجل صلى الفرض قائما فبطل صلاته. من هو الذي صلى قائما خلف إمام يصلي قاعدا؟ فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما بطل صلاتهم. طيب، نرجع إلى هذه المسألة، نقول إن المؤلف رحمه الله جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدا فإن المؤمنين يصلون قعودا، إلا أنه أدخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد، وخالف في هذا كثير من أهل العلم، وقالوا إن الإمام إذا صلى قاعدا وجب على المؤمنين القادرين على القيام أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطل صلاتهم، عكس ما رجحناه. نحن قلنا يجب أن يصلوا قعودا، فإن صلوا قياما بطل صلاتهم، لكن هذا قال وعليه كثير من العلم: بل يجب عليهم أن يصلوا قياما، فإن صلوا قعودا بطل صلاتهم. واستدلوا لذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى وقف، بل حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يصلي بهم عليه الصلاة والسلام قائدا وهم قيام، وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر. قالوا: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، ولإشارته إلى أصحابه حين صلى قاعدا فصلوا خلفه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، لأنه من المعروف أن المتأخر من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم. وعللوا أيضا فقالوا إن القيام يا أحمد ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركنا، لأن الأدلة على أعلى تقدير متعارضة، فيجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب القيام. عرفتم هذا؟ طيب، ولكننا نقول إن هذا القول ضعيف، أي القول بأنهم يصلون خلف القاعد قياما ضعيف، وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط النسخ شرطان لا بد منهما، الشرط الأول العلم بتأخر الناسخ، والشرط الثاني أن لا يمكن الجمع بينهم وبين ما ادعي أنه منسوخ، وذلك لأنك إذا أعملت النسخ إيش؟ ألغيت أحد الدليلين، وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين، حتى نقول كل ما أعيان الجمع قلنا هذا منسوخ، هذا لا يجوز، لأنك إذا قلت هذا منسوخ أي أبطلت حكمه، فالأمر صعب. والجمع هنا ممكن جدا، أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله فقال إنما بقي الصحابة قياما لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائما، وعلى هذا فنقول لو حدثت لإمام حي علة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فكمل صلاته جالسا فإن المأمومين يتمونها قياما، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح. وعليه فنقول إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدا من أول الصلاة فليصلوا قعودا، وإن صلى بهم قائما ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعا. طيب، قلنا أن المؤلف أدخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه أدخل شرطين، الشرط الأول أن يكون إمام الحي، والثاني أن تكون علته مرتوة الزوال. ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل، لأنه ليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشرع، ليس من حق. وهذا هذه القاعدة تفيدك في مواضع كثيرة، منها مثلا المسح على الخفين، المسح على الخفين أطلق الشارع المسح على الخفين، ولم يشترط في الخف أن يكون من نوع معين ولا أن يكون سليما من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخرق وما أشبه. فالواجب علينا إيش؟ إطلاق ما أطلقه الشرع، لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا. أما أن ندخل قيودا في أمر أطلقه الشرع فهذا لا شك أنه ليس من حقنا. فلننظر، قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين إمام الحي وغيره؟ ها؟ هل نقول إذا كبر إمام الحي فكبر، وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غير إمام الحي فأنت بالخيار، وإذا ركع فأنت بالخيار؟ أبدا، الأحكام هذه كلها عامة لإمام الحي ولغيره. وعلى هذا يلغو الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف وهو قوله إمام الحي. ونقول إذا صلى الإمام قاعدا فصلوا قعودا، صلوا قعودا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان هذا الأقرأ عاجزا عن القيام قلنا أنت إمام فصلي بنا، وإذا صلى بنا قاعدا فإننا نصلي خلفه قعودا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كونه إمامنا وبأمره في كوننا نقعد نصلي قعودا. طيب الشرط الثاني ما هو؟ المرجو زوال علته. هذا أيضا قيد في أمر أطلقه الشارع، ما قال إذا صلى قاعدا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فإننا نصلي خلف خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن ترجى زوال علته، سواء كان ممن يرجى زوال علته أو ممن لا يرجى زوال علته. طيب الدليل العموم، النص عام مطلق، فإذا كان عاما مطلقا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده، لأننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من كتاب ولا سنة ولا إجماع. فإذا انتهى الكتاب والسنة والإجماع وجب أن يبقى النص على ما هو عليه على إطلاقه. طيب إذا قال قائل إذا كان الإمام شيخا كبيرا لا يرجى زوال علته، لازم من ذلك أن يبقى الجماعة يصلون دائما قعودا، فماذا نقول؟ نقول نلتزم بهذا اللازم، ما دام هذا لازم لازم قول الرسول عليه الصلاة والسلام فإن قول الرسول حق، ولازم الحق حق. ونحن إذا صلينا قعودا مع قدرتنا على القيام في جميع صلواتنا فإنما صلينا بأمر من؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا ضيق. على أن هذا أيضا لا يمكن أن يضطرد، يعني كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الإمام؟ لا، قد تفوتهم من الصلاة ويصلون بفرادة أو مع جماعة أخرى، قد يصلون في مسجد آخر، قد يعذرون بالحضور عن الحضور للجماعة فيصلون في بيوتهم، فليس بلازم. على كل حال حتى ولو كان لازما فإن ذلك اللازم من حق، ولازم الحق حق. إذا نقول تصح صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى، لأن الحديث عام مطلق. طيب كيف يصلون؟ يصلون قعودا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوبا أو ندبا، على قول الراجح وجوبا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يا بخاري. طيب بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟ علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة بناء على القاعدة أن من صحت صلاته صحت إمامته، لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة. نعم، إلا في مسألة المرأة فإنها لا تصح أن تكون إماما للرجل لأنها من جنس آخر. وأيضا قياسا على العاجز عن القيام، فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص. فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا ولم يقل إذا صلى راكعا فاركعوا وإذا أومأ فأومئ، قلنا لأن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز إيش عن القيام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم حينما صلى بهم قاعدا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال، لأن هذا هو القضية الواقعة. فعليه نقول إن القول الراجح أنه أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة، فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإيمان نركع بالإيمان أو نركع ركوعا تاما؟ الظاهر أننا نركع ركوعا تاما، وذلك لأن الركوع لا يغير هيئة القيام إلا بالانحناء، بخلاف القيام مع القرون، وأيضا القيام مع القعود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى علته بأننا لو قمنا وإمامنا قاعد كنا مشبهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم. ولهذا جاء في بعض ألفاظ الحديث لا تشبهوا بالأعاجم فإنهم كانوا يقومون على ملوكهم. وإذا كان إمامنا قاعدا ونحن قيام صرنا قائمين عليه. أما الركوع إذا عجز عنه وأومأ وركعنا فإننا لا نشبه العجب، لا نشبههم. طيب كذلك في العجز عن السجود، الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه. وهل المأموم في هذا الحال يومد السجود؟ الجواب لا، يسجد تاما، يسجد تاما. طيب العاجز عن القعود هل نصلي خلفه مع قدرتنا على القعود؟ نعم، لو كان إمامنا مريضا، لا يستطيع القعود يصلي على جنبه، أليس كذلك؟ يصلي على جنبه، فهل يصح أن نصلي خلفه؟ نعم، الجواب نعم يصح أن نصلي خلفه، ولكن هل نرتجع؟ نعم لا، لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام، وعلى هذا نصلي جلوسا، وهو مضطجع. وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه. إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح بناء على إيش؟ على عمومات الأدلة مثل لأم القوم أقرأهم كتاب الله، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن من صحت صلاته صحت إمامته. ما انتهى الوقت؟ انتهى؟ يعني طيب.
إذا صليت وراء إمام قاعد وقد فاتتني بعض الصلاة، بالغ بها قاعد أو قاعد؟
إيش؟
إذا صليت خلف إمام قاعد فاتتني بعض الصلاة،
إيش؟
فاتتني بعض الصلاة.
نعم.
هل أصليها قائما؟
لا، إذا قريتها. نعم، تصليها قائما. نعم. يعني لو صلى أول صلاة خلف إمام قاعد أتمها قائما، لأنه ليس في مخالفة للإمام الآن. نعم.
شيخ لو قال قائلا بعض النصوص المطلقه قد تغير اللغه.
اللغه؟
نعم. فمثلا الخف مثلا المخرم.
نعم.
يطلق عليه خف لكن لا يطلق عليه انه خف في الكليه. الخف لبعض الاجزاء، انه مخف لبعض الاجزاء، لكن بعض الاجزاء ما اختفى.
لكن من يقول ان الخف لغه لا يطلق الا على ما ستر القدم؟
ما اقول اخفى الواجب.
لا. ما هو بل إلى الواجب. ولهذا ذهب كثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز مسح المخرق أنه لو لبس شيئا يصف البشرة كالزجاج وكالباغة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليه، ما هو عند الستر هذا هنا، ما دام تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي. نعم. ما ها لو ان لو ان
لو ان امراه تقرا ومرت بآية سجدة
نعم
وعندها رجل فسجد هل يعتبر ابتداء المراه؟
شو رجل يستمع لقراءه امراه فمرت بسجده فسجدت هل ياتم بها؟ ها لا، المرأة لا يمكن أن تكون إماما للرجل ولو كان إن هي طارئة. نعم يا خالد.
صلى الإمام مفتدر.
إيش؟
إذا صلى الإمام مفتدر لماذا نقول أن يصلوا قياما؟
نعم، لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم العاجم على ملوكها. نعم. الأخ أحمد ممكن سؤالكم واحد أجل. نعم. أما الصلاة الجهرية فأن تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب. كيف الهيئة؟ أصلا لو سكت حتى لو ينطق وقرأ سرا فلا بأس. نعم. طيب يا زهير، لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟ خالد
قالوا بهذا انه لو كان لا يرجى زوال علته يقول ذلك ان صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الامام طرودا.
نعم عرفتم. قال يلزم ان تبقى صلاتهم خلف هذا الامام قعودا. طيب ما تقول في هذا التعليل؟
هذا التعليل مردود لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسا. ولم يقل إذا زال كان مرجوا زوال عبده.
يعني لم يفصل. لم يفصل. طيب. ولم يفصل. ثم إنه ربما يصلي بهم فرضا واحدة ثم يموت أو ينتقل. نعم.
أو يصلي في مكان آخر.
أين؟ أو يصلي في مكان آخر. طيب. إذا ما هو القول الراجح عبد المناف في هذه المسألة؟
لا يشترط
إنه لا يشترط أن يكون إمام الحي ولا أن ترجى زوال علته. طيب ما هو دليلك على أنه لا يشترط هذا الشرط؟ والقاعدة أن ما جاء عن الشرع مطلقا فإنه لا يجوز أن نقيده، وما جاء عاما لا يجوز أن نخصصه إلا بدليل، لأننا لو فعلنا لضيقنا واسعا وشرعنا ما أشرع الله. وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، أن ما ورد مطلقا وجب إبقاؤه على إطلاقه. وما ورد عاما وجب إبقاؤه على عمومه، لا يجوز أن يخصص ولا يجوز في المطلق أن يقيد، لأننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسعه الشرع. لكن دليل الإطلاق أو التخصيص، دليل التقييد أو التخصيص قد يعلم بالنص وقد يعلم بالإجماع وقد يعلم بالقياس الصحيح. فإذا لم يكن إجماع ولا نص ولا قياس صحيح فالواجب إبقاؤه على إطلاقه. طيب، إذن الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام حاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الإتمام به صحيح لأنه قد أتى بما يجب عليه، فصلاته مع العذر كصلاة من أتى بهذه الأركان، لأن كل منهما صلاته إيش؟ صحيح، صلاته صحيح. هذه القاعدة، وهذا الذي أقوله الآن إنه صحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق، لأن هذا الرجل إمام صلاته صحيح، والإمامة تابعة للصلاة، فإذا صحت الصلاة صحت الإمامة. طيب، لو أنهم صلوا خلف إمام الحي قائمين، ايش تقول في الصلاة؟ أولا، هل يجوز ذلك أو لا؟ هنا يعني هل يصلون خلفه قعودا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على المؤلف، وش معنى يعني استحباب؟ فلو صلوا قياما فصلاتهم صحيحة، والصحيح أنهم يصلون جلوسا وجوبا، ولو صلوا قياما بطل صلاتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال المؤلف: فإن ابتدأ بهم، هذا متدرسون، فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياما وجوبا. إن ابتدأ، الضمير يعود على الإمام، بهم الضمير يعود على الجماعة، الصلاة قائما ثم اعتل يعني أصابته علة فجلس، فإنهم يصلون خلفه قياما وجوبا. مثال ذلك: رجل إمام يصلي بالجماعة، في أثناء القيام أصابه مغص في ظهره أو في بطنه فجلس وأتم بهم الصلاة جالسا، نقول للجماعة: يلزمكم أن تتموا الصلاة قياما ولا يجوز لكم الجلوس. طيب، ما الدليل على هذا؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. نقول: الدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته، حين جاء دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائما، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائما يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس. وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامعا بينه وبين حديث: إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. وعلى هذا فيكون عموم قوله إذا صلى قاعدا فصلوا قعودا مخصوصا في هذه الحال: إذا ابتدأ بهم قائما أتموا قياما. ثم قال: وتصح خلف من به سلس بول بمثله. معرف عندكم؟ طيب، أنا عندي مذكر: تصح خلف من به سلس البول بمثله. سلس البول يعني استمراره وعدم انقطاعه، وذلك أن الإنسان قد يبتلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض، مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أصيب به، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا سلس البول أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا